أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فينتفعون به وأن يقينا شر أنفسنا أن يغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نأخذ بعض الأسئلة بين يدي هذه البداية. وليلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف المسائل معرفة عظيمة ويدرسها نظريا، لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير. فهل من نصيحة وتذكير لأهمية أخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه إلى آخره؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والعلم لا بد أن يكون مؤثرا على صاحبه، وخاصة في أمرين: الأول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاص له جل وعلا بالإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح، وأنواع العبادات المختلفة. ثم أن يعطي الخلق حقوقه، وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة. ولهذا فإن العلم أصح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده وإذا أذنب استغفر، وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق في الأخلاق الحسنة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالق المؤمن إخوانه بخلق الحسن، فقال: وخالق الله وخالق الناس بخلق الحسن، اتق الله حيثما كنت وأعمل السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك، لأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به في البشر عند اللقاء وسرور الوجه، ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إخفاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس، وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك، كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة المتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات، ومنها صفات متعلقة بالخلق كاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يرفع أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه، لأن العلم له ثمرة، ثمرة في الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق بتعليمهم بدعوتهم بحب الخير لهم بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤديه إليه. ولا شك أن المرء طالب العلم إذا علم ذلك فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته، فهو الناس عنده فضل، يعني هو متطبع بطبيعة، يعني طبع عليها وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها فيها، لا يعذر صاحبها يعني يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع في الشريعة، أن يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي لابد أن يقول لها طبعي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع، وجاء أيضا من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. إذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم مع عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأشياء. هذا الأعرابي يناديه يا محمد ويجلب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يجلبه من خلف، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. فهذا أن العلم له أثر، لهذا ينبغي علينا جميعا وأوصي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن، متخلقين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن قصر يستغفر الله جل وعلا. يقول: ما حكم الاستفادة من بطاقة فيزا وماستر كارد في المشاريع الخيرية، وذلك لأن بها خصم 50% أحيانا أو أقل أو أكثر، مع محاولة تسديد الرسوم أولا بأول لكي لا يحصل للبنك فائدة؟ ما أدري هل الصورة صحيحة، تستخدم فيزا يعطى عليها خصم 50%، ما أظن هذا، لكن هي أنواع بطاقة فيزا وماستر كارد أنواع، ومنها ما هو بطاقة ائتمان هذه يدخل في العقد الربا، أو أنه إذا تأخر لا بد أن يسدد بفائدة، ومنها بطاقة دفع وهي التي تخصم من حساب الحساب، تخصم من حسابه فورا، وإذا لم يكن عند الحساب تبقى في ذمته حتى يسدد قرض الحسن. فإذا كانت من النوع الثاني فهذا لا بأس بها، وإذا كانت من النوع الأول فأيضا فيها تفصيل، لكن المسلم لا يدخل في عقود مشتملة على ربا، لكن إن احتاج إلى ذلك كما في حساب قطع المسلمين مثل أمريكا وأوروبا وغير ذلك، ما عندهم إلا من النوع الائتماني، فقد يجوز لهم ذلك في بعض الشروط إذا سألوا عن ذلك. لكن استعمال بطاقة فيزا ونحوها إذا كان المقصود منها نوع الدفع، يعني بطاقة الدفع الفوري أو التي ليست ائتمانية، يعني ما يدخل فيها أرباح إذا لم يسدد تضاعف عليها ويبدأ يكون قرض وتم فائدة عليه، فالنوع هذا لا بأس. أما إذا كان القرض يعني إذا ما سدد يبدأ القرض وفائدة عليه، يعني يكون المبلغ مثلا قرض عليه 10,000، نقولون سددها بعد شهر، ما سدد يبدأ حساب الفوائد، فهذه ربوية. أما إذا كان لم يسدد قال يبقى في ذمة سددها أو يقسم من الحساب مباشرة، فهذا جائز بعد دراسة الموضوع. نكتب في حالك شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لنا المصطفى رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى بخلقه، لم يطلع على ذلك ملك، لم يبن على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق من نظر في ذلك بيعة ركبان وظلم الحرمان وجرد الطغيان، فالحذر كل السلف من ذلك نما وفكرا وجرد. فإن الله تعالى روى علم القرع عن أنامه ورهان عن مامه، كما قالت على في كتبه: أيسأل عن أشعارهم يسألون، فمن الآن لما دعا فقد رد حكم الكتاب، وقد رد من الكتاب كان من الغريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال الإمام أبو جعفر عبد المحمد القرظي رحمه الله تعالى: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يبلغ على ذاك ملك مرا ولا مرسل، وتعمد قوى في ذلك بيع الخيان، لم يجرم وضجر الصبيان، حذر من نحي من ذلك من وزرا واسودا، فإن الله تعالى ظالم من رجع عماله، وجام أمر من خالفه بكبره، لأكمل عما شعورهم يسعون، فمن لك أمر عن فقد رجح من الساء، ومرجح من في شره كان من براهين.
الحمد لله. وبعد، فهذه من كلام الله سبحانه وتعالى لا القدر مع عدم ذكر معتقد اهل السنه والجماعه على وجه التفصيل فيه. وقد سبق ان ذكرنا بعض المسائل فيه، ولكن نعيد المسائل من اولها حتى يرتبط الموضوع ببعد العهد فيما سبق. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني بقوله أصل القدر سر الله، يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومراحله، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتب قدره على وجه التفصيل لأحد، بل هذا علمه عند الله جل وعلا. هذا قال عنه: لن تطلع على ذلك بلا مرض ولا بيوم احد. واذا كان ملائكه الله اثر مرضه لم تطلع على القدر لا وجه التفصيل، وكذلك الانبياء المرسلون لم يتصوروا بذلك، لم تطلع على ذلك على وجه التفصيل، ان تعمق ونظر في ذلك سريعه سلسله ذريعه استجناب، يعني مشكله وتاتي لأن الله منع العباد حتى من ذلك، ولم يأمرهم بالإصلاح ولا بالحكم به. إذا كان القصر لم يدق له هذا العلم ولا يصير عليه شيء الباب المطلق، فإذا لا تحاول كشف القدر. وكان كشف القدر ما ذكره في جمله بأن من يحرص المسلم مما كثير في التحليل لم يرى على الأشياء فنرى الليل ويحرص الفكرة وسهولة لما حلال لما فرض ولما قدر هذا وما وفق هذا وما قدر ذلك وما حال شيء وغيره، فإن الله سبحانه طوعا من قدر عمل منه معه ولا معهم عن قبله على أهل لما تعتقوا من أهله. فإذا تبين ذلك فإمام جسد الله جل وعلا إمام في ذلك النصوص من تفصيل ما يجب علينا أن نؤمن به، ثم إيمان الإيمان ورفق الإيمان، لأن كل شيء أيضا يستجيب له الوعد. يعني أن نرى كان الإيمان في مدى خير وشر كان النبي كان ما قدر وكان ما حصل من خير وشر بالنسبة إلينا، فإنه بتقدير الله جل وعلا يدع الأشياء في بلده دون تقدير من الله تعالى. هذا الشيء هو جل وعلا من أعلمها وكذا أصغرها ولاها، لم يكن شيء لا يكفي إلا أن بإذنه الكون. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكر هذا ركن الإيمان، ما يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء مقدرها الله جل وعلا فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر، فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك، إذا جاءه الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم وعموم خلق الله جل وعلا للأشياء بما جاء طاعة الخير وما هي العرض في عملك عموم رحلة الله جل وعلا وأن مريئة لا تحج برحلة الأشياء بل لأن مريئة الله جل وعلا أن ذلك هو التفصيل يكون ذلك من أعلم الواحد لأنه علم الذي لا يلزم على التلقان به. نحو صرفه طويل وقد جلس هذا الأمر بفضله إلى مجال السيادة والروح تنوعا، ولعلي أقول لك المراحل لها مجلس خفيف أما تبقى ذكره لك في روح هذا الأمر الوصفية وصدر الوقت في لحظة مجلس العلم أنا تبقى نقول المسألة الأولى في ساعة الحج ولا وقت في الطلوع من عنا كان في شيء اللي هنا عاوز من الناس فالسؤالين يجيبون على عاوز من الناس إذا قد ضربوا أو يقولوا هذا الأمر كذا وكذا إذا أفتحت أن نكون الأمر الحالة الواحد إذا يبقى الغرض في ساعة ما نعرفه يدخل فيه فعل يدخل فيه عبارة المهيب ويدخل فيه نعم فيدخل فيه طريق بشمة الحقيق مقدسة. أما في ساعة الغرض يجمعه أربعة ساعات لا فيما العلم الشرع والكبة الشرع وسليم الله جل وعلا وهو نور ونور خلق الجن والانس لهذا عرف الصدق تعلم بان الصدق هو علم الله التي يلقب روحها وكتبه الى المذكور وعلم مشركه فيما استطاع وقال جل وعلا للاشياء كلها. وهذا في الواقع التعريف من باب ليس حدا يعني على صناعه الحدود ولكنه تعريف يشمل مراتب الايمان في القدر الاربعه وليدخل ذلك في تعريف القدر عند اهل السنه والجماعه. المساله الثانيه في الفرق ما بين القضاء والقدر. القدر مر بك تعريفه واما القضاء فانه في اللغه بمعنى إنهاء شيء وقد يكون الإنهاء إنهاء عبد وقد يكون إنهاء عبد لهذا الأمر تنوع معنى القضاء كثرة المعاني هو ما جاء في القضاء أن القضاء في حدود معنى تتعيها كما قال رسولها بما تتعاه وقال لما قضينا إلا الموت ويكون القضاء في معنى في الوحي وكان في رؤيا الله وكان رؤيا في الله وقضينا الكتاب قال الله لا يقول انها الخط في الوحي كما قال يا وعلا فكما كما قال جل وعلا وقضينا في من قال الكتاب فكما قلنا في الارض ناصحين وحيد في بلد الخليل عنهم فرحنا فقال ان جل وعلا فاضينا اليه لها وحنا دار على مقروع مسلم وقضينا اليه بل احنا اليه اتينا اليه لا حظ الدول كان عاشر في القرآن القضاء من ربع يكون معنى القضاء يكون القضاء في معنى القضاء كما قال شيخنا وعلا قضاء من ثلاث سنوات في يومين في يمين قبلها وقال القضيعة ورنا الخلوص في فضلينا لأن الخلوص الذي يبقى كان هذا الله عمره أنه من منع قال أن فيها يقول لي لهذا معنى قال جاء من أهل إن قراها وقد في معنى إن قراها وقد في معنى الوقت تعد من الأرض أن معنى قضاء ثلاثة سماء قد وضع الله عليها أهل هذا جمع أهل من الوقت في سنة سبب الحكي ومن أهل ما قال أي من أهل هذا النفس في الأرض أو قضاء ونحن لدي أمام أن القدر أهل من القضاء فالقضاء قد يكون الله قال 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 قضي قضي الأمر الذي فيه تستفيان يعني انتهى فاقضي ما أنت قاض يعني احكم بما شئت وأنهي الأمر على أي وجه شئت. فإذا يكون القضاء هو إنهاء القدر. وهذا يتبين بأن مراتب القدر الأربعة التي سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم والفهم. إنها قد تعون تقومون بهذا الأمر القدر. ولهذا إذا هو يقول مثلا من جهة يمون القلب ومون فيها فإنه حينئذ يكون قضاء يكون قضاء من هذا الأمر وهذا الشيء مراد الله جل وعلا أمر هذا وقد معنى أمره ولهذا نمر من ربها القضاء قد يقع قرض عنوان فسألت فيه ليس قرض عنوان إنما قضاء كبره إلا القدر فلا وقع فتقناها وإنها سنة رضاها قبول سنة هو سنة لأن اليوم قد يكون رضاها أول أرض أكثر بينهم قصر حين تقطع عن رضاها فتقر الثالث وضاها ثلاثة وثلاثة الأدلة في هاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله جل وعلا، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله، ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله. عموم خلق الله الأشياء في ضابط وقيد العموم، هذا مما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا كل شيء تقدره الله تعالى.
أنا أسمعك وتكتب وتغلط. المسألة الرابعة في منشأ الضلال في القدر. منشأ الضلال في القدر يرجع إلى عدة أسباب. أما السبب الأول فهو منشأ الضلال الفرق الجبرية والقدرية، ومنشأه منشأ ضلالهم ومخالفتهم لهدي الصحابة أو لما دلت عليه النصوص في ذلك هو قياس أفعال الله جل وعلا وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله جل وعلا، وما كان مذموما في الخلق سيكون مذموما في فعل الله جل وعلا. فعندهم ان العدل محمود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق في حق الله جل وعلا، فما اقتضى العدل في المخلوق جعله لله، وما اقتضى الظلم في المخلوق في من تعالى. خلق الله جل وعلا لمعصية العاصي والكفر الكافر جعل ذلك ظلما، لأنه في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به، فهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم. فيقولون إذن ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في الله، وما كان ظلما في الإنسان فهو ظلم في الله، لأن تعريف العدل والظلم في النصوص فيما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي، وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. السبب الثاني عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحد، فما نفي مما لم يرد الله جل وعلا شرعا جعلوه منفيا كونا. الله جل وعلا لم يرد الكفر فجعلوه جل وعلا لم يشاء الكفر، لأن الإرادة عندهم قسم واحد. لم يرد المعصية فجعلوه لم يشاء المعصية، لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشاء الكبيرة. والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. الإرادة الكونية هي المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله جل وعلا. المنهج في الإسلام في التحسين والتقبيح، فيجعلون الأفعال التي تقع في الملكوت في ملكوت الله وتقدير الله جل وعلا للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا، وذلك لأن العقل عندهم أصل، فقالوا العقل يعمل في أفعال الله، فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا، وما قبحه العقل في أفعال الله جل وعلا وجب نفيه عن الله جل وعلا. وهذه هي المسألة المشهورة في التحسين والتقليح العقل الليل التي لها صلة بالأصول وبالفقه يعني التكليف، ولها صلة أيضا بمبحث القضاء والقدر. منشأ الضلال أيضا هو الرابع أو من أسباب نشأة الضلال في ذلك الدخول في أفعال الله جل وعلا وعدم التسليم لمراد الله جل وعلا، يعني الخوف في أفعال الله سبحانه وتعالى. والخوف في أفعال الله جل وعلا كما ذكر لك الطحاوي في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأن معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر، هذا لا يمكن. سلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم، لأن هذا سلمه الحرمان، فتصل إلى أن تكون محروما. وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه فوق ماله فذا طغى وجاوز حده، حده أن يتعدى إلى المسجد لا لم يرد لا لم يرد عليما لأن الله نمسكين هذه صلية وبيكم أي مسجدين لنا شرط الشعب وألو رسولين حقا قد فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس، والله جل وعلا يعلم ما يوافق حكمته جل وعلا. الحكمة أين هي؟ ما يريده الله جل وعلا من الابتلاء في خلقه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له، يعني ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذلك. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. ولهذا قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال العجز عن الإدراك إدراك. لما؟ إدراكات الذكي غير إدراكات البليغ. فإذا اعترض البليغ على الذكي لأن هذا الشيء ليس كذلك، لأن هذا ما يعقل وهذا ما يحصل، فيكون هذا اعتراض لا على عن العلم وإنما عن جهل، فيرد على صاحبه فيكون هو المحروم. مثل جهل بعض الناس مثلا في بعض الأجهزة. الكفار من النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع الأمر إلى أن في بعض مخترعات الكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه، وذلك لأن فيه عجز عن إدراك حقيقته، فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. وهذا إذا كان في المخلوق فالله جل وعلا له العلم الكامل وله العلم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم الأشياء على تفاصيلها، والإنسان علمه قليلا. إذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترف لأنه لا يعلم، وإذا اعترض على الله جل وعلا فإنه سيخذل ويحرم ويقيم ويخذل ويضل الطريق، كما حصل أن هناك كثيرا ضلوا بسبب هذا. نجد أن يفهم حيث يفهم فتهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. المسألة الخامسة أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين. أما الأولى فهم القدرية، وأما الثانية فهم الجبرية. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض مراتب القدر الذي ذكرنا لكم. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. القدرية فرق يجمعهم أو يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله جل وعلا الكافر، فيقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقول معبد الجهن وغيلان المسكي وجماعة من الأولين. وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. وثالثا كفرهم السلف وكفرهم الصحابة ابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، والله جل وعلا ذكر علمه، فمعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به حكموا وإن جحدوه كفروا. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقدت واركا في العصور المتأخرة. أما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة المعتزلة والشيعة وعظمة الزيدية ومن نحو أولئك، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما، وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. وهذه الفرقة باقية في نفسهم لا يوجد الآن، أبو الفرق هذه الزوجية الظاهرة، والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء هم الذين سيأتي إن شاء الله ذكر بعض خلالهم والرد عليها بإذنه تعالى. أيضا من غلاة بل إن السنبو أقرأ سبحة حسنة في مخيلة وقرأ يتخذ البحث بل هذا أقرأ ولا لا خلال إسم أن أمر فلا يقنع إيه إما أقول إيه لا أقرأ الحسنة مجبورا وصام مجبورا وسرق مجبورا وغش مجبورا، ويقولون إن أفعال الله جل وعلا غير معللة، فقد يدخل الله جل وعلا إبليس الجنة وقد يدخل آدم النار، يعني من لازم مذهبه، فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يعذب المطيع الصالح وقد يعطي وينعم الكافر الطاغوت. ليش؟ لأنه يقول هؤلاء فعلوا بغير اختيارهم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر هذا وأجبر هذا، فله أن يقلب الأمور، لأن هذا ما فعل أصلا باختياره، نعوذ بالله من أقوال الظالم. أما الفرقة وهؤلاء يمثلهم يعني الجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضا بهذا القول جهل ومن تبعه، وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنه ليس لهم فعل البتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيه. الفرقة الثانية من الجبرية هم الأشعرية الشاعر عليم النحو بل اكثروا فان الفيل الى نقص وقالوا ان الانسان ليس مجبورا على كل حال ولكن هو مجبور باطلا لا ظاهرا يعني في الباطن مجبور لا يتحرك بارادته ولكن في الظاهر تصرفاته بارادته فيحاسب على تصرفاته الظاهره واما الذي جفعه في الحقيقه فهو امر باطل مجبر عليه من الله جل وعلا وهذا في الحقيقه قول بالجبر ومشهور ان الشاعره جبريه وبهذا لما عرض هذا الاعتراضات تعرض على الأشعري في الحساب والعقاب والثواب قال إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها وكسبه لها من فعله فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب والله جل وعلا يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد يعني عمله فهو يحاسب على ما ظهر وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة فبهذا نظر أصحابه في تأليف الكسب إيش معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله في الجبر البعض يقول إن الإنسان يفعل به وهو يفعل قصر 60 للخبزة أو تكسير العصا للحجر فإذا ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا الإنسان يقول إن الحجر تنكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب يعني كسر الله الحجر لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه يعني أن الحظ الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب الحجر بضرب العصا والعصا ليست لها خاصية الكسر كسر الحجر والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا على الحقيقة ويبدل الحقيقة لهذا سماه المختلف نفاس التعليل ونفاس الأسباب يعني ليس ثم شيء ينتج شيئا ليس ثم سببا ليس ثم سبب ينتج مسببا عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء أنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به يعني لقب به هذا يفسرونه به عنده على كثير التفاسير فتنتبه له إذا خلقوا من إلى أن الإنسان يكسب العمل وتفسير الكسب كيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة وخلاصتها أنه لا محصل لها وأنه مجبور لا مختار ولهذا قال القائل في اسم له ثلاث كمالات او الناس في الكسب لهم ثلاثه اقوال يعني بما ترى اما الاول فان الكسب عند الأشاعرة هذا وضحناه لك والثاني كسب بمعنى العمل ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسبا له لأنه حق له، مثل ما تقول كسبت مثلا كذا من المال، لأنه تعب عمل شيئا فحصل هذا، فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب، كذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة. فمن استعمل الحسن في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولفظ كسب في القرآن كسب، ذلك بما أو بما كسبت أنفسهم ونحو ذلك. فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. ترجعوا في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجج فيه لأنه مهم، إلى كتاب ابن القيم شفاء الحالة. نغسل نكتفي بهذا القدر لأجل عدم الإطالة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير حال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حق حمده وأثني عليه الخير كله، فله الحمد سبحانه على نعمه كثيرة، وله الشكر على ما تفضل به وأولى ومن تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعالى تعظيما له جل وعلا وتكبيرا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في كتاب القدر، كم ذكرنا من مسألة؟ تفسير الكسب. آخر ما تكلمنا عليه تفسير الكسب عند الناس، نجعلها مسألة مستقلة أحسن في السادسة. سنقول المسألة في تفسير الكسب. لفظ الكسب جاء في الكتاب من حالها ما قسمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال جل وعلا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكذب في القرآن وفي السنة أيضا جاء مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله سبحانه لها ما كسبت يعني لها ما عملت، فالعمل هو الكسب. ودل على ذلك أنه جل وعلا قال ثم توفى كل نفس ما عملت، وفي الآية الأخرى ما كسب، فدل على أن الكسب هو العمل. والناس يعني المذاهب الثلاثة المذكورة في باب القدر، وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث، كل فسر الكسب على حسب معتقده. ولهذا فسر القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن تابعهم، قالوا إن معنى الكف في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، فهو النصارى تكفوا عنه كفر فإذا جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد، وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال، ولهذا كسرت كل طائفة على مذهبها. والجبرية كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية، الجبرية فسروا الكسر في أشياء كثيرة لا وفي عبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق، وذكرت لكم قول الساعد أو قول أحد العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسف عند الأشعري والحال عند البحثني وفطرة النظام. فالكسف هذا فهمه لما اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جبر متوسط جبر باطن لا جبر ظاهرا، لما أخذ مذهبه وجد في لفظ الكسف في الكتاب والسنة مخرجا له، فقال أعمال كسف كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ قال الكسف عبارة عن تعلق القدرة بالحال أو غير ذلك من التفاسير، واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر، كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور؟ اختلفوا في تفسير الكسب على أول كثير أكثر من أثر توجه، وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف، وهذا فيه صعوبة الربط بينها، ولذلك والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل، والله جل وعلا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفرق ما بين الكسب والاكتساب، مع أن كثير من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب في معنى واحد، لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني في الخير وعليها ما اكتسبت، فجعل الاكتساب فيه زيادة في المبنى لأن فيه نوع كلفة، فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان لموافقته لفطرته مع أنه تكليف، وأما الشر والردى والضلال فإنه مخالف لفطرته، لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من السهو لبعض ذلك، لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه أن يتعب نفسه ويخالف فطرته في أن يأتي تلك الموبقات، لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كلفة ومشقة في ما يعمله المرء من الشر، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني من الشر، فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل. المسألة السابعة معنى خلق الله جل وعلا لفعل العبد وتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، قلنا إن الإنسان يوقع إلى الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة، ومع ذلك لا يقال إنه خلق فعله بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمله، وأما خلق الفعل فالله جل وعلا هو الذي خلق سبحانه وتعالى. وبيان ذلك في الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية والمعتزلة وأتباع هؤلاء، أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة، لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات، لا يمكن له أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين. فالصفة الأولى هي صفة القدرة الجاز القدرة التامة، والصفة الثانية هي الإرادة الجازمة. فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل، توجهت قدرته التامة يعني ليس بعاجز، وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد، توجهت للشيء فعمله، فيكون الفعل حدث بقدرة العبد وبإرادته، بقدرته التامة وبإرادته الجازمة. فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل، والذي تكون إرادته متردده لا يحدث الفعل. مثلا الإتيان إلى المسجد للصلاة، شخص ما يستطيع أن يأتي إما لمرض أو لغير ذلك، فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق الناس، وإرادة العبد صفة من صفاته لم يحدث إرادة نفسه ويختار الإرادة يعني أن يكون مريدا لنفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي خلق فيه القدرة وآلات القدرة، وخلق فيه الإرادة وله الإرادة ومقتضيات الإرادة. فإذا ما نتج عن خلق الله جل وعلا في الأمرين فهو مخلوق لله جل وعلا. ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان، فنتج شيء عن خلق الله جل وعلا، فإذن هو مخلوق لما خلق الله، هو مخلوق لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل نتيجة للقدرة والإرادة. مثل النبات، أنزل الله جل وعلا من السماء ماء فأنبت به أزواج من نبات سبع، الماء نزل، الأرض موجودة بالماء، بسبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات. فهل يقال إن النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين، باتفاق الناس. لما؟ لأنه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة، ونتيجة لنزول الماء على الأرض والتراب، والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعا. كامل وهو مخلوق أن كما أخبار ووضع نكعب في الحكم كتب أنه يسوق الجانب كيري هذا ما قبل أو على الكتب وهذا هو نقص عمل وطن يسلم لك القرب وهو عاد بسم الله أحيي أهل هذا فصل الله بريد الله إن يرن فصل إلى السماء ولا حر أنا يبحث إذا لله كان وسيط أنا أضرب وسيط قلت إن يظن لك اسمعات لا تعود خصوصا أن لا تقصد فيه تلتق ما لها من القدرة الجهة لم تقص أن عن حرف إذا كلها من الأمها وإن أنا هو على لا صلاة وقال الله الله يعني
الله نفس وشوه
كنا من الآن غير فتبعاء وردة فنقض في الوقت وإلي فقط أما عن الأشياء وقتنا مسك والوراد أما في وقت أما أهل القوم أنا لله لا فيذكر من عبد ونفس من ألبي هو أن أكبر هذا أسئلة فيها سنعى سنعى العيش لدي في الوقت في مسك أكثر والقوم فالله جل وعلا علق الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما شاء الله جل وعلا خلق الذي يشاءه سبحانه وتعالى أن يكون والذي يشاء الله جل وعلا أن لا يكون فإنه لا يكون إذا كان كذلك فإن حدوث الهداية نتيجة لأشياء ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان المفروض جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله ونحو ذلك فالله جل وعلا يوفق من يشاء ويخذل سبحانه وتعالى من يشاء ما معنى وفق وخذل وما صلتها بيهدي الله من يشاء ويضل من يشاء اذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فانه سيتبين لك بوضوح معنى ان الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى التوفيق عند أهل السنة والجماعة وإمداد الله جل وعلا بعونه إمداد الله جل وعلا العبد بعونه ويعني بإعانته وتفسيده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه فإذا التوفيق فضل لأنه إعانة وأما الخذلان فهو سلب التوفيق وهو سلب الإعانة يعني التوفيق إعطاء من كرم وأما الخذلان فهو عدل وسلب لأن العدل أعطاه قدر أعطاه اقتفاء أعطاه ما به يحصل الهدى أعطاه الآلات يسر له أنزل عليه الكتب فلذلك هو بالآلات التي معه بالآلات التي معه قامت عليه الحجة لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير بل يتركه ويستعجل وهذا معنى أنه جل وعلا يخذل يعني لا يعين يترك العبد وشأنه ونفسه ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء لكن هناك أشياء ليست في يده هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها فهذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا لأن الإنسان مرتبط قدره في أشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير مثلا أن يكون ذا أصحاب أو أن ييسر له أصحاب يعينونه على الخير مثل أن لا يكون في طبعه الخلق مزيد شهوة إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن موجودة فيه خلقا خارجة عن اختياره وتصرفه. فالله جل وعلا يوفق بعض العباد بمعنى يعينه، أي ييسر يعينهم على الأمر الذي يريدونه، إذا فتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك. إذا أراد فعل خير فعل أمر ما من الخير يسر الله جل وعلا له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير. وآخر لا، حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعه لأنه لم يزود بوقاية بإعانة بتوفيق يمنعه من ذلك. فإذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا العباد، وهداية الله جل وعلا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه. كونه جل وعلا أعان هذا هو بمشيئته، فإذا من يشاء الله يضلله، إن من يشاء يضلله يعني يسلب عنه التوفيق فيخذله، فينتج من ذلك أن الله جل وعلا خلق أو سلب عنه إعانته، سلب عنه تسديده، سلب عنه الأسباب أسباب الخير، سلب عنه غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه. فإذا يكون ضالا، ضلاله هو بفعل نفسه لأنه وكل إلى نفسه، لكن الله جل وعلا لم يمن على هذا بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في هذا عجل، ومسألة الهداية فضل، ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. فإذا نقول إن ربنا جل وعلا من على عباده المؤمنين فوفقهم، أعان فسدهم، هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد بحكمة، حبب لهم الأمر والنهي، حبب لهم أهل الخير إلى آخر، حبب لهم كتاب مثل ما جاء. وهذا التوفيق درجات أيضا، ففي البداية يكون فتح باب، وبعض الناس إذا انفتح له باب التوفيق نفسه فيها خبز فتعالي فتناجعه للشر فيكون بين هذا وهذا، وآخر نفسه فيها خير فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه، حتى يصل بسبب عمله أن الله جل وعلا ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد، مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، يعني وفق في سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، على كل التوفيق مزيد إعانة في هذه الجوارح. الجوارح هذه هي التي عليها الحساب، والتي يحاسب العبد على ما قنعت جوارحه. إذن أقلاد لو على من شاء ليست جبرا، وهداية الله جل وعلا من شاء سبحانه وتعالى ليس جبرا، وإنما العبد عنده آلة، هو قم بالتكليف وعنده الآلة. ولو كانت جبرا لصارت التكاليف بعث الرسل، إنزال الكتب، الأمر والنهي، الجهاد، لكان كل ذلك عبثا، والله جل وعلا منزه عن العبث، لأن العبث سلب الحكمة وشر، والله جل وعلا الشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاك. الله سبحانه وتعالى منزه عن العبد يوضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف. كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريب الذي يقال له.
أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فينتفعون به وأن يقينا شر أنفسنا ليغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. اللهم أيد لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نأخذ بعض الأسئلة بين يدي هذه البداية. وليلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف المسائل معرفة عظيمة ويدرسها نظريا، لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير. فهل من نصيحة وتذكير بأهمية أخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه إلى آخره؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والعلم لا بد أن يكون مؤثرا على صاحبه، وخاصة في أمرين: الأول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاص له جل وعلا بالإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح وأنواع العبادات المختلفة، ثم أن يعطي الخلق حقوقه. وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة. لهذا فإن العلم إذا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده وإذا أذنب استغفر، وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق في الأخلاق الحسنة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالط المؤمن إخوانه بخلق الحسن، فقال: وخالط الله وخالط الناس بخلق الحسن، فقل الله حيثما كنت وأعمل السيئة الحسنة تمحها وخالط الناس بخلق الحسن. وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك، لأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به في البشر عند اللقاء وسرور الوجه، ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إبقاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس، وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك، كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة المتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات، ومنها صفات متعلقة بالخلق كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه،
لأن العلم له ثمرة، ثمرة الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق بتعليمهم، بدعوتهم، بحب الخير لهم، بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤدوه إليه. ولا شك أن المرء طالب العلم إذا علم ذلك فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته. فهو الناس عنده فضل، يعني هو متطبع بطبيعة، يعني طبع عليها، وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها بها، لا يعذر صاحبها يعني يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالشريعة، أن يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي لا بد أن يكون لها فرق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع، وجاء أيضا من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. إذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم معه عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأشياء. هذا الأعرابي يناديه يا محمد ويجلب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يجلبه من الخلف، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. فهذا أن العلم له أثر، لهذا ينبغي علينا جميعا وفي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن، متخلقين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن قصر يستغفر الله جل وعلا. يقول: ما حكم الاستفادة من بطاقة فيزا وماستر كارد في المشاريع الخيرية، وذلك لأنها بها خصم 50% أحيانا أو أقل أو أكثر، مع محاولة تسديد الرسوم أولا بأول لكي لا يحصل للبنك أي فائدة؟ ما أدري هل الصورة صحيحة، تصدق من فيزا يعطى عليها خصم 50%؟ ما أظن هذا، لكن هي أنواع بطاقة فيزا وماستر كارد أنواع، ومنها ما هو بطاقة اهتمام، هذه يدخل في العقد الربا، أو أنه إذا تأخر لا بد أن يسدد بفائدة، ومنها بطاقة دفع، وهي التي تقسم من حساب الحساب، تقسم من حسابه فورا، وإذا لم يكن عند الحساب تبقى في ذمته حتى يسدد قرض الحسن. فإذا كانت من النوع الثاني فلا بأس بها، وإذا كانت من النوع الأول فأيضا فيها تفصيل، لكن المسلم لا يدخل في عقود كاملة على ربا، لكن نحتاج إلى ذلك كما في أسباب تقع المسلمين مثل أمريكا وأوروبا وغير ذلك، ما عندهم إلا من النوع الائتماني، فقد يجوز لهم ذلك في بعض الشروط إذا فعلوا عن ذلك. لكن استعمال بطاقة فيزا ونحوها إذا كان المقصود منها نوع الدفع، يعني بطاقة الدفع الفوري أو التي ليست ائتمانية، يعني ما يصرف فيها أرباح إذا لم يسدد تضاعف عليها أو يبدأ يكون قرض وتم فائدة عليه، فالنوع هذا لا بأس. أما إذا كان القرض يعني إذا ما سدد يبدأ القرض وفائدة عليه، يعني يكون المبلغ مثلا صار عليه 10,000، نقولون سددها بعد شهر، ما سدد يبدأ حساب الفوائد، فهذه ربوية. أما إذا كان لم يسدد قال يبقى في ذمة سددها أو يقسم من الحساب مباشرة، فهذا جائز بعد دراسة الموضوع. نبتدي بهذا. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لنا الصحابي رحمه الله تعالى: وأفضل القدر سر الله تعالى خلقه، لم يطلع على ذلك ملك، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق من نظر الى لشريعه الركبان وسلم الحرمان ودرج الطغيان، فالحذر كل السلف من ذلك نما وفكرا ووسوسا. فان الله تعالى روى علم القري عن امامه وهام عن مامه كما قالت على في كتبه فيسال عما يفعلهم يسالون. فمن الان لما دعا فقد رد حكم الكتاب وقد رد حكم الكتاب كان من الغريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الكرامين. قال الامام ابو جعفر احمد بن محمد القرظي رحمه الله تعالى: فصلت بسر الله تعالى في ربه لم يبلع على ذاك نجم مرا ولا مرسل، وتعمت قول في ذلك بيعه الخيان كلم الحمار وضجر الطغيان، حذر من نحي من ذلك من وزرا واسودا. فان الله تعالى قال من رجع عن ماله وجهام امامه قال في كبره لم اشهد عما يشعرهم يوحدون، فمن لك امر عن فقد رجعت نفسا فمرجع الخلف كبره كان من ابراهيم.
الحمد لله. وبعد فهذه من كلام الله سبحانه وتعالى لا القدر مع عدم ذكر معتقد اهل السنه والجماعه على وجه التفصيل فيه. وقد سبق ان ذكرنا بعض المسائل فيه، ولكن نعيد المسائل من اولها حتى يرتبط الموضوع ببعد العهد فيما سبق. قال: واصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني في قوله اصل القدر سر الله، يعني ان القدر من الاسرار في كمال درجاته ومراتبه، فان الله سبحانه وتعالى لم يمتحن قدره على وجه التفصيل لاحد، بل هذا علمه عند الله جل وعلا. هذا قال عنه: لن يطلع على ابن بلد مرض ولا بي مرض. واذا كان ذلك الله اهل مرضه لم يطلع على القدر لا وجه التفصيل، وكذلك الانبياء المرسلون لم يتصوروا بذلك لم يطلع على ذلك على وجه التفصيل. ان التعمق والنظر في الذريعه والذريعه سلسله من ذريعه السجنات، يعني مرسله وسائل سلسله التوحيد، لان الله منع العباد حتى ذلك ولم يعمهم بالاسلام ولا بالحكم الاسلامي. اذا كان الخطر لم يدق له هذا العلم ولا يسير عليه كيد الباب المطلق، فاذا لا تحاول كشف القدر. وكان كشف القدر ما ذكره في جمله بان ان يحذر المسلم مما كثير في التعصيه لم يرى على الاشياء فنرى الليل ويحذر الفكر وسهولة لما فعل ذلك لما فقد ولما قدر هذا وما وفق هذا وما قضي ذلك وما حصل شيء او غيره. فان الله سبحانه وتعالى من قدر عمل من مع ولد معهم عن قبله على ان لما تعتق من الوقت. فاذا تبين ذلك فايمان وجزاء الله جل وعلا ايمان فيما دفع المنقوص من تفصيل ما يجب علينا من نبيه. ثم ايمان الايمان وحكم الايمان لان كل شيء ايضا يسير له الوعد. يعني من نطق عن الايمان الايمان خير وشر، يعني النبي كان ما قدره كان ما حصل من خير وشر بالنسبه الينا فانه بتقدير الله جل وعلا لدفع الاشياء في بلاده دون تقدير من الله كعلم هذا الشيء الله جل وعلا من اعلمها وكذا تسخرها ولاها فانها تسير من خير لك بكل الله باذنه الكون. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكر هذا ركن الإيمان، ما يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء مقدرها الله جل وعلا فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر، فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك، إذا جاءه الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم وعموم خلق الله جل وعلا للأشياء بما جاء طاعة المحيط وما هي العرض إلى ذلك عموم مرحلة الله جل وعلا لأن مرحلة لا تجد في رحلة الأشياء بل لا من مرحلة الله جل وعلا أن ذلك هو التفصيل تكون ذلك من الأمل الواحد لأنه أن الدليل الذي يدل على الإيقان به له صراط طويل، وقد جعل هذا الأمر في قصده إلى ملاذ زيادة وضوح تنوع، ولعلي أفصل لك المسائل لها مجلس خفيف أما إذا أردت في ظروف ثلاثة أو الوصفية وفضل الوقت في لحظة مريض العلم أنا تبع المسائل. أنا أقول المسألة الأولى في ساعة الوقت ولا وقت في الوقت من أنا ترتيب شيء اللي هنا عاوز من مهنة. فالسؤالين يكون على وقت من مهنة قد تضبطه أو يقولون هذا الأمر كذا وكذا إذا أفتحت أن يكون الأمر الحال الواحد يتعلم من الخلق في ساعة ما نعرضه يدخل فيه فعل يدخل فيه عبارة المهنة ويدخل فيه من فيدخل فيه فعل ما في حقي نقصها. أما في ساعة يمل أو حتى لا يمل عليه الشرف والكرم الشرف فسليم الله جل وعلا وهو من أعظم نور خلق الجوارح في هذا عرف الصدق تعلم بأن الصدق هو علم وعظم يحيى قبل روحها وكرمه إلى مشهور وعظم مشهده في مسألة وقال وعلا للأشياء كلها. وهذا في الواقع التعريف من باب ليس حدا يعني على صناعة الحدود، ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان في القدر الأربعة ليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في الفرق ما بين القضاء والقدر، القدر مر بها تعريفه، وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء شيء، وقد يكون الإنهاء إنهاء عبد وقد يكون إنهاء عبد. لهذا الأمر تنوع معنى القضاء كافة المعنى هو ما جاء في القضاء أن القضاء يكون معنى إنهاء كما قال سبحانه بما أتعار وقال لما قلنا إلى الموت، ويكون القضاء في معنى الوحي وكان إلا رؤية إلا إلا رؤية إلا قرأينا كتاب قال الله في روح نهاء الخط الوحي كما قال يا وعلا فإن كما قال الله تعالى قرأينا في من صلى الله عليه وسلم فتلقنا في الأرض ما شئتني وحيد إلا بالإسرائيل وعنهم فرحنا فقال إن جواب أظن حيلة وحمد الله على بقوع مسيح وقوع مليه بل أحنا جيد أن حينا إليه ذات حظ أدوال كبه كان عشر في القرآن القضاء من ربع يكون معنا القضاء ونقرأ بما نقرأ في قلو على أقضاء من ثلاثة أمارات في يومين في يمين قتلها وقال القضيعة وما القلوب في فقلينا كان الله من الله كان الله على مره أنه من منه قال إن فيها يقول لي لهذا معنى قال جمع أهل إن الله وطرح في عنوى إن الله وطرح في منه وطرح تعد من الله أن معنى الله أنا في السماء وطرح قد ولا رأس عليها فإن هذا جمع أهل من الله في سنة سبب الأشياء ومن أسمى هذا أي أنا من الكتاب النفسي أو الغضب قضي الأمر الذي فيه تستفسيان يعني انتهى فقضي ما أنت خاص يعني احكم بما شئت وأنهي الأمر على أي وجه شئت. فإذا يكون القضاء هو إنهاء القدر، وهذا يتبين لأن مراتب القدر الأربعة التي سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم ونحو ذلك من الأدلة والأدلة في هاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله جل وعلا، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله. يؤمنون بأن الله خالق الأشياء، لكن عموم خلق الله للأشياء بضابط وقيد العموم، هذا مما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا كل شيء تقدر الله سبحانه وتعالى.
أنا أسمعك وتكتب وتغلط. المسألة الرابعة في منشأ الضلال في القدر. منشأ الضلال في القدر يرجع إلى عدة أسباب. أما السبب الأول فهو منشأ الضلال الفرق الجبرية والقدرية، ومنشأهم منشأ ضلالهم ومخالفتهم لهدي الصحابة أو لما دلت عليه النصوص في ذلك هو قياس أفعال الله جل وعلا وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله جل وعلا، وما كان مذموما في الخلق سيكون مذموما في فعل الله جل وعلا. فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق في حق الله جل وعلا، فما اقتضى العدل في المخلوق جعله لله، وما اقتضى الظلم في المخلوق في من تعالى. خلق الله جل وعلا لمعصية العاصي والكفر الكافر جعل ذلك ظلما، لأنه في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به، وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم. فيقولون إذن ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في الله، وما كان ظلما في الإنسان فهو ظلم في الله، لأن تعريف العدل والظلم في النصوص فيما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي، وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. السبب الثاني عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحد، فما نفي مما لم يرد الله جل وعلا شرعا جعلوه منفيا كونا. الله جل وعلا لم يرد الكفر فجعلوه جل وعلا لم يفع الكفر، لأن الإرادة عندهم قسم واحد. لم يرد المعصية فجعلوه لم يفع المعصية، لم يرد الكبيرة جعلوه لم يفع الكبيرة. والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. الإرادة الكونية هي المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله جل وعلا. المنهج في الإسلام في التحكيم والتقدير، فيجعلون الأفعال التي تقع في الملكوت في ملكوت الله وتقدير الله جل وعلا للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا،
وذلك لأن العقل عندهم أصل، فقالوا العقل يعمل في أفعال الله، فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا، وما قبحه العقل في أفعال الله جل وعلا وجب نفيه عن الله جل وعلا. وهذه هي المسألة المشهورة في التحسين والتصحيح العقلي التي لها صلة بالأصول والفقه يعني التكليف، ولها صلة أيضا بمبحث القضاء والقدر. منشأ الضلال أيضا هو الرابع أو من أسباب نشأة الضلال في ذلك الدخول في أفعال الله جل وعلا وعدم التسليم لمراد الله جل وعلا، يعني الخوف في أفعال الله سبحانه وتعالى. والخوف في أفعال الله جل وعلا كما ذكر لك الطحاوي في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأن معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر، هذا لا يمكن. سلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم، لأن هذا سلمه الحرمان، فتصل إلى أن تكون محروما. وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه فوق ماله فذا طغى وجاوز حده أن يتعدى إلى المسجد لا لم يرد لا لكن أليم لأن الغالب ممسكين اللي يصلي وفيهم من المسجدين لنا حرب الشعب وألو ذاتي حرب قد فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس، والله جل وعلا يعلم ما يوافق حكمته جل وعلا. الحكمة أين هي؟ ما يريده الله جل وعلا من الابتلاء في خلقه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له، يعني ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذلك. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. ولهذا قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال العجز عن الإدراك إدراك. لما؟ إدراكات الذكي غير إدراكات البليء. فإذا اعترض البليء على الذكي لأن هذا الشيء ليس كذلك، لأنه لأن هذا ما يعقل وهذا ما يحصل، فيكون هذا اعتراض لا على عن علم وإنما عن جهل، فيرد على صاحبه فيكون هو المحروم. مثل جهل بعض الناس مثلا في بعض الأجهزة. الكفار من النصارى أول ما اخترعها المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع الأمر إلى أن في بعض مخترعات الكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه، وذلك لأن فيه عجز، لأن فيه عجزا عن إدراك حقيقته، فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. وهذا إذا كان في المخلوق فالله جل وعلا له العلم الكامل وله العلم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم الأشياء على تفاصيلها، والإنسان علمه قليلا. إذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترف لأنه لا يعلم، وإذا اعترض على الله جل وعلا فإنه سيخذل ويحرم ويقيد ويخذل ويضل الطريق، كما حصل أن هناك كثيرا ضلوا بسبب هذا. نجد أن يفهم حيث فتولوا بالأهل فهموا لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. المسألة الخامسة أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين. أما الأولى فهم القدرية، وأما الثانية فهم الجبرية. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض مراتب القدر الذي ذكرنا له. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. القدرية فرق يجمعهم أو يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله جل وعلا بالكتاب، فيقولون إن الله جل وعلا لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقول معبد الجهن وغيلان المكي وجماعة من الأولين. وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. وثالثا كفرهم السلف وكفرهم الصحابة ابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، والله جل وعلا ذكر علمه، فمعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به حكموا وإن جحدوه كفروا. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقدت واركا في العصور المتأخرة. أما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة المعتزلة والشيعة وعظمة الزيدية ومن نحو أولئك، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما. وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر، وهذه الفرقة باقية في نفسهم لا يوجد الآن. أبو الفرق هذه الزوجية الظاهرة، والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض خلالهم والرد عليها بإذن الله تعالى. أيضا من غلاة لأن سنبو أرى سكحة في مبيلة وأرى بخط البحث الأرض أرى ولا لا خلال إسم أن أمر فلا يقنع إليها إما تقول إكلا أما الحلال مجبورا وقام مجبورا وسرق مجبورا وغش مجبورا، ويقولون إن أفعال الله جل وعلا غير معللة، فقد يدخل الله جل وعلا إبليس الجنة وقد يدخل آدم النار، يعني من لازم مذهبه، فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يعذب المطيع الصالح وقد يعطي وينعم الكافر الطاغوت. ليش؟ لأنه يقول هؤلاء فعلوا بغير اختيار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر هذا وأجبر هذا، فله أن يقلب الأمور، لأن هذا ما فعل أصلا باختياره، نعوذ بالله من أقوال الظالم. أما الفرقة وهؤلاء يمثلهم يعني الجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضا بهذا القول جهل ومن اتبعه، وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنه ليس لهم فعل البتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيه. الفرقة الثانية من الجبرية هم الأشاعرة تعليم النحو، من يذكر فإن الحكمة إلى لغة، وقالوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال، ولكن هو مجبور باطلا لا ظاهرا، يعني في الباطن مجبور لا يتحرك بإرادته، ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته، فيحاسب على تصرفاته الظاهرة. وأما الذي جفعه في الحقيقة فهو أمر باطل مجبر عليه من الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة قول بالجبر، ومشهور أن الأشاعرة جبرية. وبهذا لما عرض هذا الاعتراضات عرض على الأشعري في الحساب والعقاب والثواب، قال إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها، وكسبه لها من فعله، فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب، والله جل وعلا يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد يعني عمله، فهو يحاسب على ما ظهر. وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة، فلهذا نظر أصحابه في تأليف الكسب، إيش معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله في الجبر البعض. يقول إن الإنسان يفعل به وهو يفعل قطر 60 للخبزة أو تكسير العصا للحجر، فإذا ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا الإنسان، يقول إن الحجر تنكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب، يعني كسر الله الحجر لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه، يعني أن الحظ الحجر ليس له خاصية الانكسار في ضرب الحجر في ضرب العصا، والعصا ليست لها خاصية الكسر كسر الحجر، والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا على الحقيقة ويبدل الحقيقة. لهذا سماهم السلف نفاث التعليل ونفاث الأسباب، يعني ليس ثم شيء ينتج شيئا، ليس ثم سببا، ليس ثم سبب ينتج مسببا، عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره. فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء، وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء أنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به، يعني لقب به، هذا يفسرونه به عنده، هذا تفسير التفاسير فتنتبه له. إذا خلقوا من إلى أن الإنسان يكسب العمل، وتفسير الكسب كيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة، وخلاصتها أنه لا محصل لها وأنه مجبور لا مختار. ولهذا قال القائل في له ثلاث كمالات، او الناس في الكسب لهم ثلاث اقوال، يعني بما ترى. اما الاول فان الكسب عند الأشاعرة هذا وضحناه لك. والثاني كسب بمعنى العمل ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسبا له لأنه حصله، مثل ما تقول كسبت مثلا كذا من المال لأنه تعب عمل شيئا فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب، كذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في كتاب السنة. فمن استعمل الحسن في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولفظ كسب في القرآن كثير، ذلك بما أو بما كسبت أو كسبهم ونحو ذلك. فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. ترجعون في تقسيم الكسب إلى أقوال الثلاثة والحجج فيه لأنه مهم إلى كتاب ابن القيم شفاء الحالة. نكتفي بهذا القدر لأجل عدم الإطالة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير حال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حق حمده وأثني عليه الخير كله، فله الحمد سبحانه على نعمه كثيرة، وله الشكر على ما تفضل به وأولى ومن تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعالى تعظيما له جل وعلا وتكبيرا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر، كم ذكرنا من مسألة؟
كل شيء
آخر ما تكلمنا عليه تفسير الكسب عند الناس، ونجعلها مسألة مستقلة أحسن في السادسة. سنقول المسألة في تفسير الكسب. لفظ الكسب جاء في القرآن في حكمة مثالية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال جل وعلا: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا جاء مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله سبحانه: لها ما كسبت، يعني لها ما عملت، فالعمل هو الكسب. ودل على ذلك أنه جل وعلا قال: ثم توفى كل نفس ما عملت، وفي الآية الأخرى: ما كسبت. فدل على أن الكسب هو العمل. والناس، يعني المذاهب الثلاثة المذكورة في باب القدر، وهي مذهب الجبرية والقدرية طريقة السنة والحديث، كل فسر الكسب على حسب معتقده، ولهذا فسر القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن تابعهم، قالوا إن معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، فهو أن ترى كسب واحد خرجنا متى تعرف أنه لما تسر في هذا الهدف ولما تسر ما تسر فتاين قمنا في الشفل فإذا جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد، وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاهتمام، ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها. والجبرية كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية، الجبرية فسروا الكسب في أشياء كثيرة لا وفي عبارات متنوعة لا حاصلة معها على التحقيق، وذكرت لكم قول الساعد أو قول أحد العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنوني للأفهام، الكسب عند الأشعر والحال عند البحثين وفترة النظام. فالكسب هذا فهمه لما اخترع الأشعر مذهبه الذي هو جبر متوسط جبر باطن لا جبر ظاهرا، لما أخذ مذهب وجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجا له، فقال من أعمال كسب، كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ قال الكسب عبارة عن تعلق القدرة بالحال أو غير ذلك من التفاسير، واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر، كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور؟ اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه كثيرة أكثر من أثر زوجه، وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف، وهذا فيه صعوبة الربط بينها، ولذلك حيث بقول والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل، والله جل وعلا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفرق ما بين الكسب والاكتساب، مع أن كثير من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني في الخير وعليها ما اكتسبت، فجعل الاكتساب فيه زيادة في المبنى لأن فيه نوع كلفة، فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان لموافقته لفطرته مع أنه تكليف، وأما الشر والرجاء والضلال فإنه مخالف لفطرته، لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من السهوة لبعض ذلك، لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه أن يتعب نفسه ويخالف فطرته في أن يحيى تلك الموبقات، لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كلفة ومشقة في ما يعمله المرء من الشر، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني من الشر، فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل. المسألة السابعة معنى خلق الله جل وعلا بفعل العبد وتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، قلنا إن الإنسان يوصل إلى الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة، ومع ذلك لا يقال إنه خلق فعله بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمل، وأما خلق الفعل فالله جل وعلا هو الذي خلق سبحانه وتعالى. وبيان ذلك في الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية والمعتزلة وأصلاح هؤلاء، أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة، لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات، لا يمكن له أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين. فالصفة الأولى هي صفة القدرة الجاز القدرة التامة، والصفة الثانية هي الإرادة الجازمة. فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل، توجهت قدرته التامة يعني ليس بعاجز، وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد توجهت للشيء فعمله، فيكون الفعل حدث بقدرة العبد وبإرادته، بقدرته التامة وبإرادته الجازمة. فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل، والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل. مثلا الاتيان إلى المسجد للصلاة، شخص ما يستطيع أن يأتي إما لمرض أو لغير ذلك، فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق الناس، وإرادة العبد صفة من صفاته لم يحدث إرادة نفسه ويختار الإرادة يعني أن يكون مريدا لنفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي خلق فيه القدرة وآلات القدرة وخلق فيه الإرادة وله الإرادة ومقتضيات الإرادة. فإذا ما نتج عن خلق الله جل وعلا في الأمرين فهو مخلوق لله جل وعلا، ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان، فنتج شيء عن خلق الله جل وعلا، فإذا هو مخلوق لما خلق الله، هو مخلوق لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل نتيجة للقدرة والإرادة. مثل النبات، أنزل الله جل وعلا من السماء ماء فأنبت به أزواج من نبات سبع، الماء نزل، الأرض موجودة، بالماء بسبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات. فهل يقال إن النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين، باتفاق الناس. لما؟ لأنه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة، ونتيجة لنزول الماء على الأرض والتراب، والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعا. كامل وهما مخلوق أن خلق الماء الأرض وضع نفسه كتب نقول سبب ذلك هذا سبب ما قبل أو على الخطيئة وهذا هو نقص عمل وطن تسلم القطر والعهد لله حقيقة أهل هذا الله يريد ان الله ان يرن فطلع الى السماء ولا شرع له بحيث ان الله كان وسيط كان رب وسيط ان يظل يتسمعت لا فعل ان لا تخفي فيه تلتف من لها من القدرة الجهة لم تقص ان انت حرف عباد كلها من الامراء وان انا هو على الله صلاح وطان الله يمانع
الله
فالله جل وعلا علق الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته، ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله جل وعلا خلق الذي يشاءه سبحانه وتعالى أن يكون، والذي يشاء الله جل وعلا أن لا يكون فإنه لا يكون. إذا كان كذلك فإن حدوث الهداية وطلبها نتيجة لأشياء، ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص. جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله، ونحو ذلك. فالله جل وعلا يوفق من يشاء ويخذل سبحانه وتعالى من يشاء. ما معنى وفق وخذل؟ وما صلتها بيهدي الله من يشاء ويضل من يشاء؟ إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سيتبين لك بوضوح معنى أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. التوفيق عند أهل السنة والجماعة وإمداد الله جل وعلا بعونه، إمداد الله جل وعلا العبد بعونه ويعني بإعانته وتفسيره وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. فإذا التوفيق فضل لأنه إعانة، وأما الخذلان فهو سلب التوفيق وهو سلب الإعانة. يعني التوفيق إعطاء من كرم، وأما الخذلان فهو عدل وسلب، لأن العدل أعطاه الصفات، أعطاه ما به يحصل الهدى، أعطاه الآلات يسر له، أنزل عليه الكتب، فلذلك هو بالآلات التي معه، بالآلات التي معه قامت عليه الحجة. لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق، فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير، ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير، بل يتركه ويفتح. وهذا معنى أنه جل وعلا يخذل، يعني لا يعين، يترك العبد وشأنه ونفسه. ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء، لكن هناك أشياء ليست في يده، هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها، فهذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا. لأن الإنسان مرتبط قدره في أشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير، مثلا أن يكون
يحذى أصحاب أو أن ييسر له أصحاب يعينونه على الخير، مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة، إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن، موجودة فيه خلقا خارجة عن اختياره وتصرفه. فالله جل وعلا يوفق بعض العباد بمعنى يعينه، أي ييسر يعينهم على الأمر الذي يريدونه، إذا فتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك. إذا أراد فعل خير فعل أمر ما من الخير يسر الله جل وعلا له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير. وآخر لا، حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعه لأنه لم يزود بوقاية بإعانة بتوفيق يمنعه من ذلك. فإذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا العباد، وهداية الله جل وعلا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه. كونه جل وعلا أعان هذا هو بمشيئته، فإذا من يشاء الله يضلله، إن من يشاء يضلله يعني يسلب عنه التوفيق فيقبله، فينتج من ذلك أن الله جل وعلا خلق أو سلب عنه إعانته، سلب عنه تسديده، سلب عنه الأسباب أسباب الخير، سلب عنه غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه، فإذا يكون ضالا. ضلاله هو بفعل نفسه لأنه وكل إلى نفسه، لكن الله جل وعلا لم يمن على هذا بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في هذا عدل، ومسألة الهداية فضل، ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. فإذا نقول إن ربنا جل وعلا من على عباده المؤمنين فوفقهم، أعان فسدهم، هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد بحكمة، حبب لهم الأمر والنهي، حبب لهم أهل الخير إلى آخره، حبب لهم كتاب مثل ما جاء. وهذا التوفيق درجات أيضا، في البداية يكون فتح باب، وبعض الناس إذا انفتح له باب التوفيق نفسه فيها خبز فتناجعه للشر فيكون بين هذا وهذا، وآخر نفسه فيها خير فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه، حتى يصل بسبب عمله أن الله جل وعلا ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد، مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، يعني وفق في سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبسط بها، ورجله التي يمشي بها. على كل التوفيق مزيد إعانة في هذه الجوارح هذه التي عليها الحساب والتي يحاسب العبد على ما صنعت جوارحه. إذن أقلاد الله على من شاء ليس جبرا، وهداية الله جل وعلا من شاء سبحانه وتعالى ليس جبرا، وإنما العبد عنده آلة، هو طلب بالتكليف وعنده الآلة. ولو كانت جبرا لصارت التكاليف بعث الرسل، إنزال الكتب، الأمر والنهي، الجهاد، لكان كل ذلك عبثا، والله جل وعلا منزه عن العبث، لأن العبث سلب الحكمة و
شر والله جل وعلا الشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاك. الله سبحانه وتعالى منزه عن العبد يوضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف. كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريب الذي يقال له